أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فنسأل الله تعالى يجزيه خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد. وأحييكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن حديث انشقاق الخمر، وهذا الحديث له رواه كثيرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك عليه رضوان الله، ومنهم عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. والحديث رواه عدد كبير من كبار الصحابة، عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله، عبد الله بن عباس عليهما رضوان الله. فالقضية ثابتة وواقعة والعرب لم ينكروها. يقول لنا أنس بن مالك عليه رضوان الله أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، رأوا جبل حراء بين شقي القمر. ويقول لنا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الناس: اشهدوا. والحديث له روايات كثيرة كلها تجمع على أن حادثة انشقاق القمر حادثة حقيقية وقعت مرتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينكرها الكفار والمشركون في مكة، ولكنهم استغربوا الأمر، قالوا إن محمدا سحرنا أو محمدا سحر القمر. فتقول لنا روايات في السيرة أن كفار قريش جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه معجزة تشهد له بصدق ما يقول، تشهد له بصدق نبوته وبصدق رسالته وبصدق صلته بربه سبحانه وتعالى. فسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: شق لنا القمر. وهذا من قبيل التعجيز، من يستطيع أن يشق القمر وهو على سطح الأرض؟ متوسط بعد القمر عنا 380 ألف كيلومتر. من البشر في هذه العصور القديمة التي لم يكن متوفرا فيها أي وسيلة من التقنيات الحديثة، وحتى في زماننا، من يستطيع أن يشق القمر من على سطح الأرض؟ فكان هذا الأمر من قبيل التعجيز، قالوا له: شق لنا القمر. فاتجه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقلبه الشريف يدعو ربه ألا يخزيه في هذا المقام، فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشق القمر إلى فرقتين حتى تراءت قمم الجبال، ومنها جبل حراء بين شقي القمر، وظل شقي القمر مفصولان عن بعضهم بعض لعدة ساعات. فقال المشركون: سحرنا محمد. وقال بعضهم: إن محمدا سحر القمر. ولذلك نزلت الآيات القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة القمر: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، إلى آخر الآيات. فكفار قريش لم ينكروا الواقعة، ولكن بعضهم قالوا أن محمدا قد سحرهم صلى الله عليه وسلم وشرفه الله عن ذلك، والبعض الآخر قال أن محمدا سحر القمر. ولكن بعض العقلاء منهم قالوا أن السحر لا يستطيع أن يؤثر في كل الناس، فانتظروا الركبان، انتظروا السيارة، انتظروا الوفود القائمة من السفر. فتصارع كفار قريش إلى مداخل مكة المكرمة، فإذا بأول وفد قادم سألوه: ما هل رأيتم شيئا غريبا حدث للقمر؟ قالوا: نعم، في الليلة المعينة المحددة الفلانية رأينا القمر قد انشق إلى فرقتين، تباعدتا عن بعضهم البعض لعدة ساعات، ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. والذين كفروا لم ينكروا الواقعة، ولكنهم ادعوا بشركهم أو كفرهم أو ضلالاتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سحر القمر أو قد سحره. الواقع شاهدها أحد ملوك الهند القدامى في ولاية ماليبار. كان هناك ملك اسمه شكرواتي فرماس، شاهد الواقعة وهو في الهند، وكان يحدث بها في مجالسه. وتصادف أن زار الهند وفد من تجار المسلمين، وكانوا في طريقهم إلى بلاد الصين. وهذه الواقعة ذكرها العالم الكبير أستاذ الدكتور محمد حميد الله عليه رحمة الله، وهو من كبار علماء الهند، ووجد مخطوطة في متحف التاريخ البريطاني برقم 2807 على 152 إلى 173. اكتشف هذه المخطوطة وكتب كتابا رائعا عن معنون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذه المخطوطة أن أحد ملوك ماليبار، وهي إحدى مخطوطات جنوب غربي الهند، وكان اسمه شكرواتي فرماس، شاهد انشقاق القمر، وكان يحدث بهذه الواقعة في مجالسه. فزاره وفد من تجار المسلمين وهم في طريقهم إلى الصين، يتوقفون في ماليبار في الهند، يتزودون بالطعام والشراب، ويعني كطبيعة التجار في القديم يذهبون إلى رئيس الدولة في زيارة يعني بروتوكولية كما يقولون الآن، زيارة مجاملة، يسلمون عليه ويخبرون من هم وماذا يفعلون في البلد وإلى أين هم ذاهبون. وهم في أثناء المجلس سمعوا منه حديثه عن حادثة انشقاق القمر، فقالوا له: هذه الحادثة شاهدناها في مكة، وهي كرامة لنبي آخر الزمان خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فسأل: من نبي آخر الزمان؟ قالوا: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ قالوا: في مكة. فولى ابنه خليفة له ولي عهده، خليفة مؤقت له، وأخذ يعني جماعة كبيرة وذهب إلى مكة المكرمة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى المدينة، كان الرسول لا والله ذهب إلى مكة المكرمة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع منه قصة انشقاق القمر وأسلم، ولكن لم يمهله القدر، فتوفي إلى رحمة الله في طريق عودته، ودفن في عمان. ويعني حينما علم ابنه الذي كان وليا لعهده علم بهذه الأخبار أسلم. ولذلك كانت أول مقاطعة من مقاطعات الهند داخلها الإسلام هي مقاطعة ماليبار. فشكرواتي فرماس كان ملكا على ماليبار، ويعني رأى حادثة انشقاق القمر وهو في الهند، وكانت السبب الرئيسي في قبوله للإسلام دينا، وقبول أعداد كبيرة من هذه المقاطعة التي تقع في غرب شبه القارة الهندية يقبلون الإسلام. هذه الواقعة كما ذكرت هي من الأمور الخارقة للقوانين، الخارقة للسنن، فلا تستطيع القوانين المكتسبة ولا المعارف المكتسبة أن تفسرها. ومن طبيعة المعجزات أنها شاهدة على من رآها من الناس، الذين لم يروها ليست ملزمة لهم. نحن معشر المسلمين نؤمن بجميع معجزات الأنبياء من إبراهيم عليه السلام أو من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين، نؤمن بكل المعجزات، لا لأننا قد رأيناها، ولكن لمجرد وجود إشارات لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما المصدران الأساسيان لمعرفة الدين، لأنهما المصدران الوحيدان المحفوظان بين أيدي الناس بنفس لغة الوحي، اللغة العربية، محفوظان بحفظ الله تحقيقا لوعده الذي قطعه على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وطبيعة المعجزات أنها لا تعلل، يعني لا تستطيع المعارف المكتسبة أن تقول في هذه المعجزات شيئا. يعني كيف استطاع إبراهيم عليه السلام أن يقطع الطيور وضعها على رؤوس الجبال ثم يناديها فتأتيه سعيا؟ كيف استطاع موسى عليه السلام أن يلقي بعصاه فتتحول إلى حية تلقف ما فعل الصحراء؟ كيف استطاع أن يضرب البحر بعصاه فأنشق كالطود العظيم ويعبر هو ويغرق فرعون؟ كيف طلع منه أن يضرب الأرض بعصاه فتنشق 12 عينا ليشرب هو ومن نجا معه. فالمعجزات الحسية شهادة على من رآها من الناس، ولا تستطيع المعارف المكتسبة أن تفسرها. وإذا قلت دائما أن من الخطورة بمكان أن يحاول الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسية المحدودة تفسير المعجزات المادية الحسية التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على أيدي نفر من أنبيائه ورسله، شهادة لهم بالنبوة أو شهادة لهم بالرسالة أو بهما معا. لذلك منذ سنوات غير قليلة كنت ألقي محاضرة في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في كلية الطب في جامعة كارديف. وبعد المحاضرة يعني وقف بعض المعاندين للإسلام يقولون إن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين ليس هو الوصف الأول، وادعوا أن أرسطو قد وصف هذه المراحل، وهذا كلام غير صحيح. فأرسطو كان أحد الذين أربكوا البشرية في فهم مراحل الجنين في الإنسان، وظل العلماء حتى نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مختلفون فيما بينهم. هل الجنين ينتج من دم الحيض فقط أم من ماء الرجل فقط؟ مختلفين على ذلك. فجاء يهودي وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، مما يخلق الولد؟ قال: يا يهودي، من كل يخلق الولد، من ماء الرجل ومن ماء المرأة. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نطفة مختلطة من ماء الرجل والمرأة معا. فيعني الحوار احتدم كثيرا، فأراد أحد الإخوة الباكستانيين أن يهدئ من شدة الحوار فسألني، قال: يا سيدي، هل ترى في الآيات في مطلع سورة القمر ومضى من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ قلت له: لا، لأن هذه معجزة والمعجزات لا تعلم، ولكي تكون الآية معجزة لابد أن يكون العقل البشري قادرا على فهم كيفية حدوثها. ورويت له ما جاء في كتب السيرة وكتب الحديث عن حادثة انشقاق القمر، وكيف أنها وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة ومرة في بنا، وكيف أن كفار وشرك قريش لم ينكروا الواقعة ولكنهم أحالوها إلى السحر لأن عقولهم لم تستطع استيعابها. وقلت له أن نحن نؤمن بهذه المعجزة لأنها يعني جاءت في كتاب الله وجاءت في كتب السيرة وكتب السنة، إيمانا بصدق القرآن الكريم وصدق أقوال رسول رب العالمين. وتساءل بعض الإخوة، قال أن يمكن بعض المفسرين يقولون اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني الواقعة لم تحدث بعد وأنها علامة من علامات الساعة. فقلت لهم: لا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من قبل يعني 1430 سنة فقط، وعمر الأرض أكثر من 5000 مليون سنة. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعث والساعة كهتين، نقول: صدقت يا سيدي يا رسول الله، لأن 1400 سنة من 5000 مليون سنة فارق كبير للغاية. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تجسيدا للكمال البشري في نهاية تاريخ البشرية، ومجيئه علامة من علامات القيامة، علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. فقال: بعث والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. فيعني قلت لهم: لا، يعني الحادثة وقعت وهناك أدلة كثيرة على وقوعها من كلام القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواة السيرة. وفي أثناء هذا الحوار قام أخ بريطاني عرف نفسه، قال: أنا اسمي ديفيد موزس بيتكوك، وهو من كبار الاقتصاديين الغربيين ومن المتحمسين للاقتصاد الإسلامي. عرف نفسه وقال: أنا يعني أسلمت بهذه الآيات، فهل تسمح لي بإضافة؟ قلت: تفضل. قال: أنا درست اللاهوت المسيحي، وأهلي كانوا يحضروني لتوجه إلى الكهنوت المسيحي. وقال: في سن العشرينات كده بدأت أتململ من الدراسة الدينية، فبدأت أقرأ في مقارنة الأديان. وأنا جالس في إحدى المكتبات في مدينة شيفيلد التي أعيش فيها، دخل عليه أحد طلاب المسلمين: ماذا تفعل؟ قال: أقرأ في مقارنة الأديان. فسأله: هل قرأت شيئا عن الإسلام؟ قال: وأين أقرأ عن الإسلام؟ قال: اقرأ القرآن الكريم. هل لكم ترجمة إلى القرآن الكريم، يعني للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية؟ قال: نعم. أين أحصل عليه؟ قال: أنا آتيك بنسخة منها. في اليوم التالي جاءني بنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، شكرته عليها وذهبت إلى البيت، فتحتها طلعت سورة القمر، قرأت، انشقت، اقتربت الساعة وانشق القمر، فتوقفت. إذا انشق القمر ما الذي يرده إلى أصله من جديد؟ أي قوة تستطيع أن ترده؟ نحن نرى الكواكب حينما تنفجر تتناثر أشلاؤها في صفحة السماء إلى بلايين القطع. إذا دخلت في نطاق جاذبية الأرض واحتكت احتكاكا شديدا بغلافها الغازي احترقت بالكامل وكانت شهابا. إذا بقيت منها فضة صلبة تسمى نيزكا، وبعض النيازك تصل الأرض بمئات الأطنان. فقلت: يعني إذا انشق القمر ما الذي سيجمعه مرة أخرى؟ فصدتني هذه الآيات عن الاستمرار في القراءة، فغلقت المصحف. وقال: لكن الله يعلم مدى صدقي في بحثي عن الحقيقة، أنا أنشد الحقيقة ومستعد أن أتقبلها بأي صيغة إذا قام على هذه الصيغة الدليل العقلي المنطقي المقبول. قال: فألهمني ربي أن أفتح التلفاز. فتحت التلفاز وجدت حديث بين مذيع بريطاني اسمه جيمس بيرك وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان، وكان جيمس بيرك يعنف هؤلاء الضيوف على الإسراف الشديد في الإنفاق على رحلات الفضاء والأرض مليئة بالفقر والمرض والتخلف. وكان يقول لهم: يعني لو أنفقتم أو وجهتم هذه الأموال إلى هذه القضايا الرئيسية على سطح الأرض، معالجة الفقر والمرض والجهل، لكان أفيد لكم ألف مرة. ما لكم بالفضاء الخارجي و بالقمر وغيره من أجرام السماء. وجلس هؤلاء العلماء يدافعون عن وجهة نظرهم. قالوا: ليس هذا مالا مهدرا، ولكنه مال يطور تقنيات متطورة أو متقدمة، توظف في الطب، توظف في الصناعة، توظف في الزراعة، فهذا ليس مالا مهدرا. فسألهم: كم تكلفت رحلة إنزال رجل على سطح القمر؟ قال: الرحلة وحدها تكلفت أكثر من 24 مليار دولار، ولكن العملية من بدء البحث إلى إنزال رجل على سطح القمر تكلفت أكثر من 100 ألف مليون دولار. فجلس جيمس بيرك يشد شعره: 100 ألف مليون دولار كانت تعمر وجه الأرض طبعا في زمانها. الآن القوات الأمريكية تنفق أضعاف هذا المبلغ على قتل المسلمين في العراق وأفغانستان، ولكن في زمانها في سبعينات أو آخر السبعينات 100 ألف مليون دولار كانت تعمر وجه الأرض. فسألهم جيمس بيرك: أنفقتم 100 ألف مليون دولار لكي تضعوا العلم الأمريكي على سطح القمر؟ فقالوا: لم يكن الهدف مجرد وضع العلم الأمريكي على سطح القمر. قال: ما الذي كان يعني يدفعكم للقيام بذلك؟ قال: كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر. قال لهم: صهبط، يعني إذا لم نعلم التركيب الداخلي للقمر ما الذي يخسره الإنسان؟ فرد هؤلاء العلماء بأن هذه الدراسة أوصلتنا إلى نتيجة، لو أنفقنا أضعاف هذا المبلغ لإقناع العلماء بها ما صدقنا بها أحد. فسأل: ما هذه النتيجة؟ فقال: إن هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم. كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: النصف المخفي من القمر عليه شق طولي من القطب إلى القطب، هذا الشق يمتد لآلاف الكيلومترات بعرض عدة كيلومترات وعمق عدة كيلومترات، وهذا الشق مليء بالصخور المتحولة. حينما عرضنا هذه الصور على العلماء قالوا لنا: لا يمكن أن هذه الظاهرة تتكون إلا إذا كان القمر قد انشق ثم التحم. قال: فقفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه وقلت: معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة، يسخر رب العالمين هؤلاء المجانين ينفقوا أكثر من 100 ألف مليون دولار لإثباتها للمسلمين، لابد أن يكون هذا الدين حقا. فقال: عاودت قراءة المصحف الشريف وبدأت من سورة القمر، وكانت هذه الصورة التي وضعتني بعيدا عن الاستمرار في تلاوة القرآن الكريم هي مدخلي لقبول الإسلام دينا، فأسلمت. وقال: أنا الآن أرأس مجموعة تدعو إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي في أوروبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا التوفيق. هذه قصة انشقاق القمر، وكما ذكرت هي قصة يعني تفوق القدرات العقلية، لأنها تتم بإرادة إلهية، ولا يمكن للعقل البشري مجردا أن يفهم كيفية حدوث هذه القضية لو لم يترك له ربنا تبارك وتعالى في صخور القمر بعض الشواذ الحسية التي يمكن أن تعين بعض الناس على فهم ذلك. من هنا أقول أن حادثة انشقاق القمر حادثة كبرى، من أكبر المعجزات التي حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تأتي في المقام التالي مباشرة لرحلة الإسراء والمعراج، وهو تكريم لم يذله نبي من قبل على الإطلاق. من هنا نقول أن حادثة انشقاق القمر حادثة صحيحة حقيقية، وأن هذه الحادثة تمت في زمن لم يكن متوفر للإنسان أي وسيلة تقنية متقدمة كيف تمت وكيف انتهت بهذه السهولة واليسر. لذلك نقول أن تأمل هذه القضية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآيات القرآنية الكريمة، ويكفي لدينا سورة اسمها سورة القمر، لو تأملنا ذلك بدقة لوجدنا أن فيها ما يشهد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعجاز العلمي والتاريخي في آن واحد، ويشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا حتى يبقى شاهدا على الناس أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب العالمين، وشاهدا النبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.